الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الاسترابادي. ويجوز قليلا حذف صلة الموصول الاسمي غير الألف واللام إذا علمت. قال: فإن أدع اللواتي من أناس أضاعوهن لا أدع الذين. وقد التزم حذفها مع اللتي معطوفا عليها التي إذا قصد بهما الدواهي، ليقيد حذفها أن الداهيتين الصغيرة والكبيرة وصلتا إلى حد من العظم لا يمكن شرحه ولا يدخل في حيز البيان، فلذلك تركتا على إبهامهما بغير صلة مبينة. ويجوز كون تصغير اللتي للتعظيم كما في قوله: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. وأجاز الكوفيون حذف غير الألف واللام من الموصولات الاسمية خلافا للبصريين، قالوا في قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، أي إلا من له مقام معلوم. ونحوه قول المتنبي: بئس الليالي سهرت من طربي شوقا إلى من يبيت يرقدها. ويجوز أن يكون من هذا: لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل. ولا وجه لمنع البصريين من ذلك من حيث القياس، إذ قد يحذف بعض حروف الكلمة وإن كانت فاء أو عينا كشيه وسه، وليس الموصول بألزق منهما. ولا يحذف من الموصولات الحرفية إلا أن في المواضع المخصوصة كما يجيء في الأفعال المنصوبة، وذلك لقوة الدلالة عليها وكون الحروف التي قبلها كالنائبة عنها. عنوان: الحكاية بمن وما وأي. وأما أحكام من وما وأي في الاستفهام فنقول: إذا استفهمت بمن عن مذكور منكور عاقل ووقفت على من، جاز لك حكاية إعراب ذلك المذكور وحكاية علامات تثنيته وجمعه وتأنيثه في لفظ من. تقول: من إذا قيل جاءني رجل، ومنى إذا قيل رأيت رجلا، ومني إذا قيل مررت برجل، ومناني ومنين إذا قيل جاءني رجلان ورأيت رجلين ومررت برجلين، ومنون إذا قيل جاءني مسلمون أو رجال أو قوم. وفي النصب والجر منين ومنه إذا قيل جاءتني ضاربة أو طالق، وكذا في النصب والجر لا يختلف. ومن تاني إذا قيل جاءتني ضاربتان أو طالقان، وفي النصب والجر من تيني. ومنات إذا قيل جاءتني مسلمات أو ضوارب، وكذا في النصب والجر لا يختلف. أما اشتراط الاستفهام عن المذكور في الحكاية فلأن حكاية هذه العلامات لا بد فيها من محكي مذكور قبل الحكاية ثبتت فيه تلك العلامات حتى تحكى. وغرضهم في الحكاية أن يتيقن المخاطب أن المسؤول عنه هو ما ذكره بعينه لا غيره حتى يكون نصا. وإنما اشترط في لحاق العلامات المذكورة بمن كونها سؤالا عن نكرة، لأن المعارف إذا استفهم بها عنها ذكرت في الأغلب إما محكية أو غير محكية كما يجي، لأن الاستفهام عن المعارف ليس في الكثرة مثل الاستفهام عن النكرات، فلم يطلب التخفيف بحذف المسؤول عنه. ولو كررت أيضا النكرات لم يجوز حكايتها إلا بعد من، لأن النكرة إذا كررت فلا بد في الثانية من لام العهد ليعرف أن المذكورة ثانيا هي المذكورة أولا. تقول: من الرجل لمن قال جاءني رجل فأكرمت الرجل. ومع زيادة اللام عليها لم تمكن الحكاية، لم تمكن الحكاية، لأن الحكاية ذكر اللفظ المذكور بعينه بلا زيادة ولا نقصان، فلما لم يمكن حكايتها فإن لم تقصد الحكاية قلت من الرجل أو من هو أو من ذلك، وإن قصدتها وهو الكثير حذفت النكرة وأثبتت العلامات في لفظ من، وسهل حذفها قصد التخفيف، لأن الاستفهام عن النكرة أكثر من الاستفهام عن المعرفة، فلذا كان حذفها بعد من أكثر من إثباتها. ومع الحذف فالحكاية في من أولى لأجل التنصيص من أول الأمر على أن المستفهم عنه هو النكرة المذكورة، لأنك إذا لم تحكي في لفظ من فربما توهم السامع أن المستفهم عنه تولده بعدها. وأما اشتراط العقل في هذه الحكاية فظاهر، لأن من للعقلاء. وأما اشتراط الوقف على من ولم يشترط ذلك في أي، بل تقول فيها أي يا فتى وأي يا فتى وبأي يا فتى كما يجيء، فلأن من مبنية مستنكر عليها الإعراب، فلما قصدوا تبعيدها عن الإعراب أثبتوا حكاية الإعراب عليها في حالة لا يكون فيها على المفرد المذكور في الأغلب، وهو أصل المثنى والمجموع والمؤنث إعراب ولا تنوين، وهي حالة الوقف، لأن الكلمة تنجرد فيها عن الرفع والجر والتنوين. وأما أي فإنها كانت معربة فلم يستنكر عليها حكاية الإعراب لا وصلا ولا وقفا، وإنما زادوا في المفرد المذكر الواو والألف والياء بدل الحركات، لأنهم لو حكوا حركات المنكر كما هي لكانت الكلمة في حالة الوقف محركة بصورة الرفع والجر، وهذا خلاف عادة الوقف، فأبدلوا من الحركات حروفا تشبهها ساكنة وجاءوا قبلها بحركات تناسبها. هذا مذهب المبرد. وقال السرافي بل أثبتوا فيها الحركات لحكاية الإعراب كما في أي. ثم لما كان الحال حال الوقف وآخر الموقوف عليه ساكن أشبعوا الحركات فتولدت الحروف، وكلا القولين ممكن. ولم يمكن إثبات حروف المد الدالة على الإعراب في منه، إذ هاء التأنيث لا تكون في الوقف إلا ساكنة، فاكتفوا بحكاية التأنيث وتركوا حكاية الإعراب، وكان هذا أولى من العكس، لأن الإعراب فرع الذات، فإذا امتنع اجتماع مراعاة الفرع ومراعاة الأصل كان حفظ الأصل أولى. وأجروا منات في ترك حكاية إعرابها وإن كانت ممكنة بالإتيان بحروف المد مجرى مسلمات وهندات في الوقف، فإنه لا يثبت فيه شيء من حركاته بخلاف منو ومني ومنا، فإنه بمنزلة نحو زيد ورجل، ويثبت فيه حال الوقف بعض الحركات مع حرف المد بعدها أعني الفتح نحو زيدا، فلم يستنكر في من الجاري مجراه عند قصد الحكاية إثبات الحركات والمدات بعدها. وإسكان النون في منتان ومنتين تنبيه على أن التاء ليست لتأنيث الكلمة اللاحقة هي بها، بل هي لحكاية تأنيث كلمة أخرى، فلم يلتزموا فيما قبلها الحركة التي تلزم ما قبل تاء التأنيث، وقريب من ذلك إسكان ما قبل التاء في بنت وأخت وهنت لما لم تتمحض التاء للتأنيث بل كانت بدلا من اللام، وربما سكنت النون في المفرد نحو منت، والأكثر تحريكها فيه لأنك لم تقدر في المفرد على حكاية الإعراب كما ذكرنا، فلا أقل من حكاية تاء التأنيث كما هو حقه. وأما في المثنى فقد حكيت الإعراب لمجيئك في الرفع بالألف وفي النصب والجر بالياء نحو منتان ومنتين، وقد جاء نحو منتان محرك النون التي قبل التاء. هذا ولك في من الموقوف عليها المستفهم بها عن النكرة وجهان آخران، أحدهما أن تزيد على من حروف المد كما ذكرنا في الوجه الأول في المفرد المذكر حاكيا للإعراب فقط، ولا تحكي علامات المثنى والمجموع والمؤنث وإن كنت تسأل عنها إجراء لمن على أصلها من صلاحيتها للكل بلفظ واحد، فتقول إذا قيل جاءني رجل أو رجلان أو رجال أو امرأة أو امرأتان أو نسوة منو، وعلى قياس النصب والجر، والثاني إفراد من على كل حال بلا حكاية لإعراب ولا لعلامات أخر كما في حال الوصل. هذا حكم من المستفهم بها عن المنكور. وأما أي فإذا استفهمت بها عن المذكور المنكور جاز لك أيضا حكاية الإعراب وعلامات المثنى والمجموع في لفظها، إلا أنك لا تلحق حروف المد بالمفرد المذكر، بل تعربه بالحركات في الوصل نحو أي يا فتى وأي يا فتى وأي يا فتى، وفي الوقف تسكن ياءه في الرفع والجر، وتقلب التنوين ألفا في حال النصب كما في الوقف على سائر المنصوبات المعربة، لأن أي معرب فسقط في جواز الحكاية في لفظ أي شرطان كانا في الحكاية بمن، وهما العقل، فلأن أصل أي أن تستعمل في العقلاء وغيرهم بخلاف من. وأما الوقف فلما مر في من، وإنما اشترط في حكايتها كون المحكي مذكورا منكورا لما مر في من أيضا. ولك في أي وجه آخر وصلا، وهو الاقتصار على إعراب أي مفردة، فتقول أي وأيا وأي في المفرد والمثنى والمجموع مذكرا كان أو مؤنثا. وفي الحركات اللاحقة لأي في حال الحكاية وجهان، أحدهما أنها إعرابها فتكون مبتدأة محذوفة الخبر، ومفعولة محذوفة الفعل، ومجرورة مضمرة الجار، وهذا ضعيف لأن إضمار الجار قليل نادر، وأيضا تثنية أي وجمعها لغير الحكاية ضعيفان كما مر. والأولى أن يقال كما في من إن هذه العلامات اتباعات للفظ المتكلم على وجه الحكاية، ومحلها رفع على الابتداء والتقدير من هو وأي هو أي أي رجل هو. وأجاز يونس الحكاية بمن وصلا قياسا على أي، فيقول من يا فتى ومن يا فتى ومن يا فتى، وعليه حمل قول الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عمو ظلاما. وليس بشيء لأنه لم يتقدم جمع منكر حتى يحكى. وحكى يونس أنه سمع ضرب من منا استفهام عن الضارب والمضروب، قال سيبويه هذا بعيد، وقال يونس أيضا هذا لا يقبله كل أحد، وذلك لتقدم الفعل على كلمة الاستفهام. وأما إعرابها فقيل حكاية كأنه سمع رجلا يقول ضرب رجل رجلا، وإلا فكيف يعربها مع قيام علة البناء؟ والظاهر أنه ليس بحكاية، وأنه يجوز في بعض اللغات إعرابها لا على وجه الحكاية. ألا ترى إلى قوله منون أنتم وليس بمحكي كما زعم يونس، إذ لا منكر قبله، والعلامات المذكورة لا تلحق من إلا في آخر الكلام لأنها في حالة الوقف. فإذا قيل رأيت رجلا وامرأة قلت من ومنه، وإذا قيل رأيت امرأة ورجلا قلت من ومنا، وفي جاءني رجل وامرأتان من ومنتان، وعليه فقس. وإذا اجتمع من يعقل ومن لا يعقل جعلت السؤال عن العاقل بمن وعن غير العاقل بأي، نحو من وأيين في من قال رأيت رجلا وحمارين، وعليه فقس. وأما المعارف بعد من فنقول هي إما أعلام وإما غيرها، فغير الأعلام فيها ثلاثة أوجه، أشهرها أنه لا حكاية فيها ولا في من بعد حذفها. وحكى المبرد عن يونس ولم يحكه عنه سيبويه أنها تذكر بعد من محكية كالأعلام، إذا قال القائل رأيت أخا زيد قلت من أخا زيد، وأجاز ذلك سيبويه لا على وجه الاختيار كما قيل دعني من تمرتان وليس بقرشية كما يجي. وثالثها أن تحذف وتثبت علامات الحكاية في من كما في النكرات، وذلك لكون المعرفة المذكورة عند السامع مجهولة كالنكرة، وذلك كما حكى سيبويه أنه يقال ذهبت معهم فيقال مع منين، ويقال قد رأيته فتقول منا، ويقال خلف دار عبد الله فيقال دار مني. أما الأعلام المذكورة بعد من ففيها مذهبان، مذهب أهل الحجاز ومذهب بني تميم. فأهل الحجاز يحكون العلم بعد من بشروط، وإنما خصوا الحكاية بالعلم دون غيره من المعارف، لأن وضع الأعلام على عدم الاشتراك بخلاف سائر المعارف، فإن كل واحد منها لأي معين كان كما يأتي في باب المعارف، والحكاية لدفع الاشتراك فكانت بالأعلام أنسب. والشروط المذكورة أن لا يكون المسؤول عنه منعوتا ولا مؤكدا ولا مبدلا منه ولا معطوفا عليه عطف البيان، فإن إعادة هذه المتبوعات مع توابعها تغني عن حكاية إعرابها، إذ يعرف المخاطب أن المسؤول عنه هو المذكور بإرشاد إعادة التوابع المذكورة بعينها إليه، فتقول لمن قال رأيت زيدا الظريف أو زيدا أبا محمد من زيد الظريف ومن زيد نفسه ومن زيد أبو محمد بالرفع لا غير. نعم، لو وصف بابن وأسقط تنوينه لوقوعه بين علمين لم تمتنع حكايته عند أهل الحجاز، لأنه وإن أغنى الوصف المذكور أيضا كسائر الأوصاف، إلا أن تنزيل هذا الموصوف مع هذه الصفة منزلة اسم واحد بدليل حذف التنوين من الموصوف ونصب الموصوف في المنادى جوز الحكاية فيه، فتقول لمن رأيت زيد بن عمرو من زيد بن عمرو بالنصب، وإن قال رأيت زيدا ابن أخي عمرو قلت من زيد ابن أخي عمرو بالرفع لا غير. وأما عطف النسق بلا تكرير من فهو كسائر التوابع عند يونس في امتناع الحكاية معه، سواء كان علمين أو أحدهما. وحكى سيبويه عن قوم واستحسنه أنه تجوز الحكاية إذا كان المعطوف عليه علما، سواء كان المعطوف علما أو لا، نحو من زيدا وعمرا ومن زيدا وأخا عمرو لمن قال لقيت زيدا وأخا عمرو. والفرق بينه وبين سائر التوابع أن الثاني فيه غير الأول، فالسؤال واقع بالاسم المفرد ثم عطف عليه بعد الحكاية، وأما سائر التوابع فهي في الحقيقة متبوعاتها. وإن لم يكن المعطوف عليه علما كما إذا قيل مررت بأخيك وزيد لم تجز الحكاية في السؤال اتفاقا، بل يجب الرفع لأن المتبوع لا تجوز حكايته فكذا التابع. وأما إن أعدت من في المعطوف نحو من زيدا ومن عمرا أو من زيدا ومن أخوه أو من أخوه ومن زيدا، فإنه تجوز الحكاية في العلم دون ما ليس بعلم، وذلك لكون كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه استفهاما مستقلا، فيكون لكل واحد منهما حكم نفسه كما لو انفرد. ومن الشروط ألا يدخل حرف العطف على من نحو ومن زيد أو فمن زيد، فلا تجوز الحكاية اتفاقا لزوال اللبس، إذ العطف على الكلام المخاطب مؤذن بأن السؤال إنما هو عمن ذكره دون غيره. وتجوز حكاية اللقب اتفاقا وفي الكنية خلاف، والوجه جوازها لأنها علم أيضا على ما يجيء بيانه. وكذا اختلف في حكاية مثنى العلم ومجموعه، فالمجوز نظر إلى واحدهما والمانع نظر إلى زوال العلمية بالتثنية والجمع كما يجيء في باب العلم. ثم نقول إذا حكي ما بعد من فمن مرفوع الموضع بالابتداء، فإن كان ما بعده مرفوعا فهو على الحكاية لا على أنه خبره، بل الرفع الذي يكون لأجل الخبرية مقدر فيه. وإن كان مجرورا أو منصوبا فهو مرفوع الموضع على الخبرية، فالكل معرب مرفوع الموضع، تعذر إعرابه لاشتغال محل الإعراب بحركة مجلوبة للحكاية كما ذكرنا في أول الكتاب. وقيل إنما بعد من في الأحوال معمول لعامل محذوف كما مر في أي، وهو ضعيف لما مر هناك. وقد جاء حذف العلم بعد من وإثبات علامة الحكاية فيها، قيل خلف دار عبد الله فقال السامع دار مني. وأما بنو تميم فإنهم سلكوا بالعلم في الاستفهام عنه بمن مسلك غيره من الأسماء، فأتوا به مرفوعا على كل حال بالابتداء جريا على القياس. وأما إذا سألت بأي عن المعارف فلا خلاف بينهم في أن ما بعدها لا يحكى، فإذا قيل رأيت زيدا ومررت بزيد قلت أي زيد، أي زيد بالرفع لا غير، لأن الإعراب يظهر في أي، فكره أن يخالفه الثاني بخلاف من زيدا ومن زيد. هذا وربما حكى بعض العرب الاسم على من كان أو غيره دون سؤال أيضا، كما قال بعضهم دعنا من تمرتان على حكاية قول من قال ما عندنا تمرتان. قال سيبويه سمعت أعرابيا يقول لرجل سأله فقال أليس قرشيا، فقال ليس بقرشيا. فعلى هذه اللغة تجوز الحكاية إذا سألت بمن أو أي عن غير العلم أيضا، كما حكى يونس كما مر. وإذا سألت بمن عن عاقل ينسب إليه علم، سواء كان المنسوب علم عاقل أو لا، بل الشرط كون المنسوب إليه عاقلا، كما يقال لقيت زيدا أو ركبت أعوج، جاز لك أن تقول المني أي آل بكري أو آل قرشي، تأتي بمن مكان المنسوب إليه العاقل، وتدخل عليه الألف واللام لأنه كذلك في المسؤول عنه، أعني البكري مثلا، لأن صفة العلم المنسوبة إلى شيء لا بد فيها من الألف واللام، وتلحق ياء النسب آخر من كما كان آخر المسؤول عنه. والأكثر الأشهر إدخال همزة الاستفهام على الألف واللام، فتقول آل مني بالمد أو التسهيل كما يجيء في التصريف في باب تخفيف الهمزة إن شاء الله تعالى. وإنما أدخلتها لأنه كذلك في المسؤول عنه لو صرحت به نحو آل بكري أو آل قرشي. وإنما جاز الجمع بين من الاستفهامية وهمزة الاستفهام لضعف تضمنها للاستفهام بمعاملتها معاملة المعربات التي تتضمن معنى الحروف، وذلك بإدخال اللام عليها وإلحاق ياء النسب بآخرها. وبعضهم لا يأتي بهمزة الاستفهام فيقول المني اكتفاء بما في من معنى الاستفهام، ويحكي في لفظ المني إعراب العلم المسؤول عن نسبته، سواء كان السائل واصلا أو واقفا، كالحكاية في لفظ أي سواء، فتقول لمن قال جاءني زيد المني يا فتى، وكذلك آل منية وآل مني، وكذا آل منيان وآل منيين وآل منيون وآل منيين وآل منيين وآل منية وآل منيتان وآل منيات. ويأتي المسؤول بالجواب على وفق إعراب آل مني، تقول رأيت زيدا فيقول آل منية، فتقول القرشي، على أنه وصف لزيد المذكور أولا في كلامك. ويجوز الرفع في الكل على إضمار المبتدأ أي هو القرشي لانفصاله عن الموصوف بتوسط الاستفهام. قال نبرمان: سألت المبرد إذا قال لك رجل رأيت زيدا وأردت أن تسأله عن صفته قال تقول آلمانية، كأنك قلت آل ظريفي أو آل عالمي أو آل بزازي. قال السرافي: هذا تفريع منه وقياس وليس بمسموع. قلت كأنه جعل الياء في الظريفي ونحوه للتأكيد كما قيل في أحمري ودواري. وإن كانت صفة العلم منسوبة إلى ما لا يعقل كالمكي والبصري فلا يجوز آلماني اتفاقا. قال المبرد: القياس آلمائي أو آلماوي. قال السرافي: هو تفريع منه وليس بمسموع. وأجاز الأخفش الاستفهام بأي على وفق آلماني قياسا فيقال آل أيي، فيصلح للمنسوب إلى العاقل وإلى غيره، والوجه المنع لعدم السماع والاستثقال الياءات، والله أعلم. عنوان: أسماء الأفعال أنواعها، علة بنائها، تنوينها. قوله أسماء الأفعال ما كان بمعنى الأمر أو الماضي، مثل رويد زيدا أي أمهله، هيهات ذاك أي بعد. اعلم أنه إنما بني أسماء الأفعال لمشابهتها مبني الأصل وهو الماضي والأمر. ولا تقول إن صه اسم للا تتكلم، ومه اسم للا تفعل، إذ لو كان كذلك لكانا معربين، بل هما بمعنى اسكت واكفف. وكذا لا نقول إن أف بمعنى أتضجر، وأوه بمعنى أتوجع، إذ لو كان كذلك لأعربا كمسماهما، بل هما بمعنى تضجرت وتوجعت الإنشائيين. ويجوز أن يقال إن أسماء الأفعال بنيت لكونها أسماء لما أصله البناء وهو مطلق الفعل، سواء بقي على ذلك الأصل كالماضي والأمر أو خرج عنه كالمضارع، فعلى هذا لا يحتاج إلى العذر المذكور. والذي حملهم على أن قالوا إن هذه الكلمات وأمثالها ليست بأفعال مع تأديتها معاني الأفعال أمر لفظي، وهو أن صيغها مخالفة لصيغ الأفعال، وأنها لا تتصرف تصرفها، وتدخل اللام على بعضها والتنوين في بعض، وظاهر كون بعضها ظرفا وبعضها جارا ومجرورا. وأما تعيين أصولها وأنها عن أي شيء نقلت، فنقول النقل عن المصادر والظروف في بعضها ظاهر، كرويد زيدا وبلها زيدا بنصب المفعول به، وفداء لك الأقوام بالكسر، وأمامك زيدا وعليك زيدا. إذ استعمال هذه الكلمات على أصلها كثير، كرويد زيد وبلها زيد بالإضافة، وفداء لك بالرفع والنصب، وأمامك زيد برفع زيد. وبعضها يشبه أن يكون مصدرا في الأصل وإن لم يثبت استعماله مصدرا، كوشكان وسرعان وبطآن وشتان، فإنها كليان في المصادر، وكهيهات فإنه كقوقات، ونزالي فإنه كفجاري، وتيدا كضرب. فنقول إنها كانت في الأصل مصادر لأنه قام دليل قطعي على كونها منقولة إلى معاني الأفعال عن أصل، وأشبه ما يكون أصلها المصادر للمناسبة بينهما وزنا ولإلحاقها بأخواتها من نحو رويدا وبلها وفداء. انتهى الوجه الأول.